الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المجموعة المباركة من الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد شرح فيها رسالة في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد تم تسجيلها في مسجد الشيخ بالمدينة النبوية خلال الفترة من 29 من شهر جماد الأولى وحتى 12 من شهر رجب من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ تعليقاتنا على القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. أولا، بنبذة مختصرة تتضمن التعريف به وشيئا من حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المؤلف. هو الشيخ أبو عبد الله بن الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه ومعول جميع الطلبة في التعليم عليه. بعض مشايخ المؤلف أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد ابن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظ الحديث. ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرها، ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية، ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض، ومنهم الشيخ علي السناني، ومنهم الشيخ علي الناصر، ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع. مكانة المؤلف بالمعلومات. كان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشائخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرهما من العلوم النافعة، وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين هدانا الله وإياهم. مصنفات المؤلف: أولا، تفسير القرآن الكريم المسمى تيسير الكريم الرحمن. ثانيا، حاشية على الفقه. ثالثا، إرشاد أولي البصائر والألباب، وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى. وفاته: وبعد عمر طويل دام قرابة 69 عاما، 69 عاما في خدمة العلم، انتقل إلى جوار ربه في عام 1367 في عام 1376 في مدينة عنيزة من بلاد القصيم، رحمه الله رحمة واسعة.
وبعد هذه النبذة المختصرة التي سمعتم قراءتها من أخ محمد، ننتقل إلى الكتاب المقصود بالدراسة، وهو منظومة فقهية واسمها على ما أظن منظومة القواعد الفقهية، على بركة الله.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
أسبق. بدأ الشيخ مؤلفه هذا بالحمد، والكلام على الحمد مضى أمس في شرحنا على السنة للبربهاري، وما دام العهد قريبا والمكان واحدا والحضور هم أنفسهم، فلا داعي لإعادة شرح الحمد مرة أخرى. قوله العلي الأرفق صفتان، أو وصف الله سبحانه وتعالى بصفتين، وصف الله بأنه العلي، ووصف الله بأنه ماذا؟ الأرفق. والعلي من أسماء الرب تبارك وتعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. والأرفق على وزن أفعل، وهو أفعل تفضيل، ولكنه ليس على بابه هنا، لأن أفعل التفضيل دليل على أن شيئين أو أشياء اشتركت في صفة وزاد أحدها على الآخر، أو إذا قلنا شيئين أحدهما. وليس أفعل هاهنا وفي هذا الباب قاطبة، مثل الله الأكرم، الله الأعلم، ليس مرادا به تفاضل أحد الشريكين على الآخر في هذه الصفة، لأن الله لا يشبهه شيء فضلا عن أن يزيد عليه شيء. فهنا أرفق بمعنى الرفيق، كقوله تعالى هو أعلم بكم، أي عليم بكم، وكقوله وهو أهون عليه، أي قولوا هين لأن الله ليس عنده شيء أهون من شيء، كل الأشياء عنده واحد سبحانه وتعالى، فيستوي في جانب عظيم قدرته الخردلة والسماء. اتضح لكم هذا؟ وهل الأرفق من أسماء الله؟ هذا هو محل السؤال. حتى الساعة لم أجد نصا يدل على أن الأرفق من أسماء الله، ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، والرفق هو اللين مع حسن السياسة، ولا نصف الله باللين والسياسة، لكن هذا من الناحية اللغوية، الناحية اللغوية. العلي الأرفق قوله والعلي الحمد لله العلي الأرفق وجامع، هكذا بالجر عطفا على الأرفق، الأرفق والجامع. ويجوز الرفع، قلنا الجر عطفا على ما قبله، هذا يسمى الإتباع، العطف إتباع، وبالرفع هكذا وجامع، وجامع الأشياء والمفرق. فجامع على الرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وهو جامع الأشياء والمفرق، خبر لمبتدا محذوف. هذه صفة ثالثة جاءت في كلام الشيخ، وهي جمع الله الأشياء وماذا؟ وتفريقها. وهذا الباب واسع مشاهد حسا وشرعا وعقلا وفطرة، وما دام أنه واسع فيكتفى بمثالين نوضح من خلالهما هذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا. فمن جمعه للأشياء خلق بني آدم، فهم مجتمعون في الخلق، مجتمعون في أنهم مخلوقون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن أصلهم من ماذا؟ من تراب. ثم قولوا ما لكم لا تنسون أطواركم، ثم ماذا؟ ثم من، يعني من تراب ثم من طين، كيف؟ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة. هذا الاجتماع، ويفترقون في شكل الخلق، فمنهم الطويل والقصير والألوان مختلفة والألسنة مختلفة. فاجتمع بنو آدم مثلا في هذه المادة وافترقوا فيها كما ضرب لكم في المثال. كذلك اجتماعهم في المخاطبة بالتكليف، أعني العقلاء
فالعقلاء مكلفون بالإيمان وسائر الشرع، أليس كذلك؟ ها؟ جمعهم الله على هذا التكليف، فهم أهل للتكليف. ولكن من حيث العمل، هل هم متفقون أم مفترقون؟ ها؟ مفترقون، منهم مؤمن ومنهم كافر. وأهل الإيمان منهم ها؟ منهم عاصي ومنهم موحد خالص، ولا لا؟ هذا أمر قدري. وجامع الأشياء والمفرق، وجامع الأشياء والمفرق، أو نقول وجامع الأشياء والمفرق، وقد تبين لكم ذلك.
واصل. ثم قال رحمه الله: بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
لا ما يصلح، أعد شك. بالنعم
الواسعة الغزيرة،
أعد أعد اقرأ.
بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
ذو، أنا أحكي حكاية، بمعنى ماذا؟ هذه صفة رابعة لله في هذه المنظومة، وهو وهذه الصفة أنه ذو النعم وذو ماذا؟ الحكم. طيب، وذو بمعنى ماذا؟ صاحب. فإذا ضبطناها بالجر كما ضبطها الشيخ، فما إعرابها؟ بدل الحمد لله ذي، فهمتم؟ بدل الحمد لله ذي. وإذا ضبطناها بالرفع وقلنا الحمد لله، الحمد لله العلي الأرفق وجامع، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، لكن هو المفرق لمراعاة للبيت، ماذا نقول؟ وذو النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة، والحكم لا والحكم الباهرة ماذا؟ نعم الكثير. والنعم جمع ماذا؟ نعمة، وهي ضد المصيبة، وهي ضد المصيبة. ونعم الله سبحانه وتعالى تحصى، وأجل النعم الله على العبد نعمة الإيمان. ذي النعم ماذا؟ الواسعة ماذا؟ الغزيرة بمعنى الكثيرة. وماذا قال بعد ذلك؟ والحكم جمع حكم، نعم والحكم جمع حكمة، جمع حكمة، وهو ما يظهر في أحكام الله وخلقه من المصالح والمنافع، جمع حكمة وما يظهر في خلق الله وفي شرعه من الفوائد والمصالح والمنافع. هذه الحكم وصفها الشيخ بأنها باهرة، باهر غالب، وباهرة العقول أي غالبة في العقول، تدهش العقول. ومن حكم الله ما لا يدركه العباد، من حكم الله ما لا يدركه، ولكن المتقرر عند أهل الإيمان قولا وعملا واعتقادا أن أحكام الله لها حكم ومصالح، وأن على العبد الانقياد والتسليم، سواء ظهرت له الحكمة أو لأم لم تظهر له. فعمل عمل أو العمل بالأمر أو نقول فعل المأمورات وترك المنهيات له عند الناس حالتان. إحداهما ربط الشخص المأمور أو المنهي عنه بالحكمة، وإذا لم تظهر له ساورته الشكوك والوساوس، هذا خطأ وخلاف المنهج الحق. والحالة الثانية الاستسلام بفعل المأمور وترك المنهي عنه مع تلمسه الحكمة من غير إشغال ذهن ولا فكر ولا وساوس، ولكن يطمع في التعرف على الحكمة إما نصا أو إجماع أو قول إمام من الأئمة لعل الحكمة كذا، وهذا حق، هذا صحيح، هذا صحيح. نعم.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول.
دائمين.
ثم الصلاة.
نعم.
دائم
دائمين.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
خاتمي. ثم الصلاة. ثم حرف ماذا؟ عطف. هذا عطف جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد. ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة وهذا النهج وهو إتباع الحمد أو البدء بالحمد أولا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، هذا هو النهج الأمثل في افتتاح الكتب والرسائل. وعليه مشى الأئمة المعتبرون المشهود لهم بالفضل، بخلاف المتحذرقين فإن كلامهم أجوف، يبدأ الكلام بما يريد دون مراعاة هذا البدء. فنحن مع الأئمة ومع علماء الشرع المشهود لهم بالإمامة والفضل وجلالة القدر، هكذا ينبغي أن تكون كتبنا ورسائلنا. إلا أن المخاطبات يكتفى فيها بالبسملة، مخاطبات، أما الكتب والرسائل العلمية فهذه ينبغي أن تبدأ بهذا الابتداء. ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة مع سكن مع، لكن سكن مراعاة للنظم، ويجوز مع ومع، ولكن هنا واجبة التسكين مراعاة للنظم حتى لا ينكسر البيت. مع سلام دائم. فأولا الكلام على معنى هاتين العبارتين الصلاة والسلام. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية. التابعي المخضرم. وأما من الآدميين فهو الدعاء، وعلى هذا فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك، والصلاة عليه مأمور بها. والسلام بمعنى التحية، كما يأتي أيضا بمعنى السلامة من النقائص. والجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام مأخوذ من آية من سورة الأحزاب، فما هي؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أولها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عليه: وصلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. على الرسول القرشي الخاتمي. هذا هو صاحب الصلاة والتسليم المصلى عليه. الجملة بيانية: ثم الصلاة مع سلام دائم، كأن قائلا قال على من؟ قال على الرسول القرشي الخاتم. والرسول فعول بمعنى مفعل، فمعناه مرسل، وهو من بعث برسالة. هذا في اللغة فعول بمعنى مفعل، الرسول بمعنى مرسل، وهو من بعث برسالة. وشرعا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. والرسل المذكورون في القرآن 25، وذكر في السنة آخرون مثل يوشع بن نون عليهم جميع الصلاة والسلام. وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل النبيين والمرسلين قاطع. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة بماذا؟ بماذا؟ القرشي. وماذا؟ الخاتم أو الخاتم. القرشي من قريش، هذا أمر واضح، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى العرب من ذرية إسماعيل، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صفوة 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 صفوة، خيار الخيار الخيار، اللهم صل. وهو عليه الصلاة والسلام القرشي نسبا، والمكي منشأ مولدا، والمدني مهاجرا ومستقرا، صلى الله عليه وسلم، فهو النبي القرشي المكي، وهو النبي القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم. والخاتم ما يختم به، والختم التوثقة، وخاتمة الشيء آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخرهم، فهو آخر الرسل ورسالته آخر الرسالات يا عامة. وهذه اللفظة الخاتم مستفادة من قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده، كما تضافر الكتاب الكريم ومتواتر السنة بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده إلى يوم القيامة. ومن قال غير ذلك فقد كفر وخرج من دين الإسلام. نعم.
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
وآله وصحبه الأبرار، الآل من هم؟ أفضل ما قيل أن الآل هم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، فآل الرجل قومه، وثمة قول آخر أن آله هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم خمس أسر من بني هاشم، آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر وآل الحارث بن هشام. آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. وصحبه، صحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، وهو في اللغة المعاشر الملازم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح، يعني ردة بعدها ماذا؟ أسلام تمام. أما لو مات على الكفر لا يسمى صحابيا، مات على الكفر هو صاحب إبليس، ما هو صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أجمع التعريفات وأفضلها. وهنا على القول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على الدين على دينه، عطف الصحابة من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وتثبت الصحبة بأمور منها التواتر والشهرة وإخبار العدل عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار التابعي العدل ثقة أن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم. آله وصحبه ماذا؟ الأبرار، جمع بار، وهو كل مؤمن جمع بين الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال. فهم جمع الله لهم بين هاتين الخصيصتين، الإيمان والصدق والإخلاص، إيمان مع صدق وإخلاص رضوان الله عليه. ثم وصفهم فقال: حائزي مراتب الفخار. حاز الشيء جمعه، والمراتب جمع مرتبة وهي المنزلة، والفخار جمع مفخرة وهي المأثرة والمنقبة. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع لهم من المآثر والمناقب ما لا يجتمع لغيرهم البتة. ومن تلكم المناقب السبق إلى الإسلام، فلم يسبقهم أحد. هل سبقهم أحد؟ ها؟ ثانيا تمام الاتباع، ثالثا أنهم صفوة الأمة، رابعا العدالة، فكلهم عدول، كلهم عدول. ولهذا نص علماء المصطلح على أن جهالة الصحابي لا تفضل الصحابي. فإذا قال الثقة حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفتش. ولهذا من دونهم يبحث في حاله، من دونهم من الناس يبحث في حاله حيث الثقة والضعف والكذب وغيره. أما أصحاب الرسل بحث واحد، الله عدلهم ورضي عنهم، أثبت لهم رضاه إلى يوم القيامة. ويقال في من دون الصحابة من أسانيد هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. إذا سمعتم يقول على شرط البخاري وعلى شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فإنهم يعنون من؟ ها؟ يعنون من دون الصحابة. أما الصحابة فلا يقال، فلو وجدت إسنادا كله على شرط البخاري ومسلم والصحابي لم يخرج له إلا مسلم، فماذا تقول؟ على شرط الصحابة لا يبحث أبدا. نعم.
فلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن.
اعلم هديت، هذه الجملة اعلم هديت مشتملة على التحريض وهو قوله اعلم، وعلى الدعاء، فإذا اجتمع هذان الأمران في خطاب فهو مبالغة في الحث والتحريض. اعلم هديت، هداك الله، لا يسبق إلى الذهن شيء غير الله. اعلم هديت، من يهدي؟ الله سبحانه. حتى هداية البيان التي يقوم بها الدعاة هي من الله، ما داموا انهم يبينون للناس شرع الله، هداية اصلها من الله. ثم قال ان افضل المنن، يعني خير المنن، والمنن جمع منة وهي النعمة. من الله علي بكذا، ما معنى من الله علي بكذا؟ أنعم علي بكذا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما معنى من الله على المؤمنين؟ أنعم. وإذا قلت نعم من عني بكذا، ما معنى من عني بكذا؟ قطع، من عني، قطع عني هذا الشيء، من عني بكذا يعني قطع، لا علي، من علي بكذا، نعم. طيب، أن أفضل المنن ما هو؟ ما الخبر؟ أين الخبر؟ أن أفضل المنن ما هو؟ علم. العلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا كان تردد يسمى ظنا، كان بتردد يسمى ظنا، فإذا جزمت بكذا هذا علم. علم ما صفة هذا العلم؟ علم هو خبر أن، علم خبر أن، لا بد أن يرضي سيبويه شيئا، هو خبر أن. ما صفة هذا العلم؟ علم يزيل، يذهب، فيزيل فعل وفاعل صفة، الجملة هذه صفة، يزيل عنك الشك، يزيل عنك الشك. الشك ضد اليقين، شك ضد اليقين، وهو عدم استبانة الشيء، يعني التردد في عدم يعني متأرجح. علم يزيل عنك الشك والدرن. الدرن الوسخ، فأمراض القلوب قسمان: شبهة وشهوة. فالشبهة تكون في التدين كالبدع الشركيات، والشهوة حب المعاصي.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فالشبهة تكون في التدين كالبدع الشركيات، والشهوة حب المعاصي.
هذه أمراض القلوب، يزيل عنك الشك والدرن أي الوسخ، هذه تكون في القلوب. نعم. إذن وعلى هذا يمكن أن تقول أن إن العلم علمان، علم وجوده مثل عدمه، وهو الذي لا يهتدي به صاحبه إلى الحق، وهذا حجة على صاحبه، وعلم يهتدي به صاحبه ويستنير ويكون عنده بصيرة، وهذا هو العلم الذي يكون حجة لصاحبه. نعم.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
هذه من صفات العلم. الصفة الأولى أنه يزيل الشك وماذا؟ والدر. والثانية يكشف الحق، يبينه، يوضحه لذي القلوب، لأصحاب القلوب الواعية، لأن القلوب قسمان، قلوب واعية وهي المستعدة للقبول، لقبول الحق، وقلوب منكوسة وهذه لا يصل إليها من الحق شيء، أعمتها الأهواء والفتن حتى أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا هوى، إلا ما أشربت من الهوى. نعم. نعم. وعلم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف.
نعم. يزيل القلوب ويوصل العبد
ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى ما يطلبه من أنواع الهداية والفقه في دين الله، وهذا هو العلم الشرعي. أما غير العلم الشرعي من العلوم فهي لا تفيد هداية ولا توصل إلى تحقيق أحكام، هي علوم نظرية، لكن العلم الذي يرفع الله به صاحبه هو علم الشريعة، وهو الموعود عليه بالخيرية. ففي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأصحابه شهود الله على وحدانيته بعد الرب جل جلاله وبعد ملائكته الكرام، وهم ورثة الأنبياء. ومن هنا تظهر ضرورة العلم، وأن الدعوة إلى الله بغير علم دعوة على الضلال وليست على بصيرة، دعوة على الضلال وجهل. فأكيس الدعاة وأحرصهم وأنفعهم للأمة وأنصحهم هم علماء الشرع الذين فقهوا الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، وغيرهم وإن كانت عندهم أحمال الإبل من الأسفار فليسوا هداة للأمة أبدا، ولا يؤخذ عنهم فقه الشريعة.
احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
احرص، هذا تحريض آخر، احرص أيها المخطئ، اجتهد على فهمك للقواعد، القواعد الفقهية، وسيأتي تعريف القواعد لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه القواعد الفقهية ضمت شوارد المسائل، شواذة بعيدة المنال، التي تغيب عن أذهان كثير من طلاب العلم.
ترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق.
الفائدة هذه عندما تحرص على فهم القواعد فإنه يحصل لك هذا المطلب. المطلب الأول ترتقي في العلم، تصعد في العلم، تعلو خير المصاعد، لأنك فقهت ما لم يفقهه غيرك من طلاب العلم. هذا هو المطلب. والمطلب الثاني سلوك من قد وفق في العلم، وهذه القواعد سيأتي من خلال استعراضها أنها قواعد فقهية هامة لا غنى لطالب علم الشرع عنها.
هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
الشيخ في هذه في هذين البيتين أو ضمن هذين البيتين أمرين، أولهما أنه نظم هذه القواعد تنظيما جيدا أو ثلاث مطالب. المطلب الأول أنه نظمها أحسن ترتيبها وتنسيقها وتأليفها، والشيء الثاني أنه حصلها من كتب أهل العلم. وفي هذا لفتة إلى أنه يجب علينا أن نرتبط بعلماء الشرع، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تدرك. ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في من؟ في العلماء. إذن يجب الارتباط بأهل العلم والأخذ عنهم، فإن علماء الشرع أعرف الناس بأسراره ومصطلحاته بخلاف غيرهم من أهل العلم، من أهل العلوم الأخرى. فإذا نظرت إلى الأئمة وجدت أنهم تلامذة أئمة، لكن إذا نظرت إلى الضلال في الغالب لا تجد أنهم تلامذة أئمة. وإن كان بعضهم تلامذة أئمة لكن شذوا عن مشايخهم ولم يرتبطوا. المطلب الثالث الدعاء لأهل العلم الذين حصل من كتبهم ومؤلفاتهم على هذه القواعد. فلنستعد البيتين:
هذه القواعد نظمتها
بكتب أهل العلم قد حصلتها، جزاه المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
ونحن نقول آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله في منظومته: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقبل الشروع في شرح القواعد وقد سمعتم القاعدة الأولى، نرى ذكر مقدمة نافعة إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمة تتضمن ثلاثة أمور: الأول في تعريف القواعد الفقهية، والثاني في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد النحوية والأصولية، والثالث في ذكر بعض ما ألف في القواعد الفقهية، والرابع، ونحن قلنا ثلاثة لكن جد الرابع، في الفوائد من دراسة القواعد الفقهية. الأمر الأول في معنى القواعد الفقهية أو تعريف القواعد الفقهية: فالقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه الذي ينبني عليه، ومن ذلك قاعدة البناء، أي أساس البناء. قال الحق جل ثناؤه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أي أساس البيت. وأما القواعد الفقهية اصطلاحاً فإن العلماء انقسموا من حيث النظر فيها إلى قسمين: فمنهم من رأى أنها قضية كلية، ومنهم من رأى أنها أمر أغلبي أو أكثر. فمن رأى أنها قضية كلية قال: القاعدة الفقهية أمر كلي،
ينطبق على جزئيات، ينطبق على جزئيات تعرف أحكامها منه. أمر كلي ينطبق على جزئيات، ومن رأى أنها أمر أغلبي أو أكثري قال تعريفه هكذا: أمر أغلبي أو أكثري يدخل تحته جزئيات تفهم أحكامها، يعني جزئيات منه، ومن أمثلة القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هذا هو الأمر الأول. فما الأمر الثاني؟ الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والنحوية. أقول يقولون إن القواعد النحوية والأصولية شاملة لا يشذ عنها شيء، ومن أمثلة ذلك إذا قال ومن أمثلة ذلك الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. هذه القواعد الأصولية لا يشد عنها شيء، فإذا جاء أمر أو نهي فإن الأمر للوجوب والنهي لماذا؟ للتحريم، ولا يصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم إلا صارف صحيح من الشارع. وكذلك في القواعد النحوية
هي شاملة،
من أمثلة ذلك الفاعل اسم مرفوع، الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل للدلالة على من فعل الفعل أو قام به الفعل، هذه قاعدة ماذا؟ نحوية. خلوكم ترضون الجميع، مرة مع السيبويه ومرة مع الشافعي ومرة مع الأئمة، فلا يمكن فاعل في باب في فن النحو يخرج عن هذه القاعدة أبدا. أما القواعد الفقهية يشذ بعض الأشياء، هذا هو الأمر الثاني. فما الأمر الثالث؟ مؤلفات في القواعد الفقهية. مما يحسن في دراسة كل فن أن تعرف مؤلفات هي مراجع لطالب العلم، والمؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة، منها الأشباه والنظائر، وهذا
اسم لثلاثة كتب: السبكي والسيوطي وظن ابن الوكيل، والفروق القرافي، والقواعد الفقهية لابن رجب. وأما الأمر الرابع والأخير فما هو؟ الفوائد. هل ثمة فوائد من دراسة القواعد الفقهية؟ الجواب نعم، فوائد كثيرة. منها سهولة الرجوع إلى هذه القواعد إذا ذكرها الفقيه وذكر أدلتها، ومنها تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، إلى غير ذلك ذلكم من الفوائد. والآن آن الأوان لدراسة القواعد التي تضمنتها منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فالقاعدة الأولى يا محمد:
النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
هذه هي القاعدة الأولى، وبادئ ذي بدء لن نتوسع في تعريف المفردات، واختصارا للوقت وحتى لا تملوا منا نقتصر على القاعدة مع دليلها إن وجد ومثالها. أول أمثلة توضيحية، عرفتم خطتنا؟ إذن أنا لن أعرف قول النية لغة واصطلاحا، هذه أمور عرفتموها في دراسة العلوم الشرعية في الفقه والحديث، والشرط لن أعرفه تكرار. حتى لا نفتل المنظومة، فهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها فائدة. الشيخ يقول: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الشطر الأول: ماذا يلزم لتوضيح هذا الشرط؟ يلزم أمران. الأول في أدلة اشتراط النية من الكتاب، أدلة اشتراط النية، والثاني في مراتب النية. فما الأمر الأول؟ أدلة اشتراط النية. أشهر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين حديث مشهور، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث نص صريح في أن النية شرط في كل عمل تعبدي، في كل قربة، وقلنا في كل قربة لأن العمل منه ما هو قربة ومنه ما هو غير ذلك. وأما الثاني من الأمرين فما هو؟ مراتب النية. للنية مرتبتان، إحداهما في تمييز العبادة من العادة، وثانيتهما في تمييز العبادات بعضها من بعض. وهاكم الأمثلة على كل مرتبة. فالمرتبة الأولى قلنا ما هي؟ تمييز العبادة من العادة. في كثير من الأحوال تشتبه العادة بالعبادة، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فمن غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، هذا يحتمل الوضوء، وهو عمل ماذا؟ عادة أو عبادة؟ عبادة. ويحتمل التبرد وتنشيط الجسم، وهذا عادة أم عبادة؟ وبأيهما تصح الصلاة، بالأول أم الثاني؟ بالأول، هذا هو بالوضوء، لأنه عبادة. فإذا أراد الوضوء بهذا الغسل ماذا يلزم له أو ماذا يلزم عليه؟ النية، يعني الوضوء التطهر. وكذلك الغسل، فالغسل كما تعلمون إفاضة أو تعميم الجسم بالماء، وهذا يحتمل أنه أراد غسل التطهر وهذا عادة أم عبادة؟ عبادة. أو أراد غسل التبرد وهذا عادة أم عبادة؟ هذا عادة. فلا يقع الغسل تطهرا إلا بماذا؟ بالنية، ينوي رفع الحدث الأكبر. طيب، المرتبة الثانية ما هي؟ تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العبادات بعضها من بعض. فمن فاتته صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر، أليست الصلاتان مشتبهتين في الكيفية؟ كلتاهما أربع ركعات، أليس كذلك؟ كل من الصلاتين أربع ركعات، ونحن نراه يصلي، صلى أربعا ثم أربعا، فمتى تقع الأولى صلاة الظهر والثانية صلاة العصر؟ بماذا؟ بالنية. ميز كلا من الفرضين بماذا؟ بالنية. وآخر رؤيا يصلي بعد انصراف الناس من الصلاة ركعتين، ركعتين. هذا تحتمل أنه يقضي فريضة الصبح، وتحتمل أنه يقضي سنة الفجر. وثالث دخل المسجد وصلى ركعتين، يحتمل ماذا؟ أنها تحية المسجد، ويحتمل أنها السنة القبلية. ما الذي يميز ذلك؟ النية. فله ما نوى. قال الشيخ: بها الصلاح والفساد للعمل. المعنى أنه بفساد النية يفسد العمل، وبصلاحها نعم يصلح. ولا بد حيال هذا من عدة أمور، من ذكر عدة أمور. أولا العمل الذي تشترط فيه النية ما هو؟ عمل التقرب، القربات، أعمال القربات، سواء كانت واجبة مندوبة، فعل المأمورات وترك ماذا؟ المنهيات. هذا هو العمل الذي تشترط له النية، فإنه بصلاحها تصلح هذه الأعمال، وبفسادها يفسد. هذا الشرط باطني أم ظاهري؟ هذا شرط باطني، شرط باطني. وهل ثمة شرط ظاهري يحكم له، يحكم به على العمل من حيث الصلاح والفساد؟ ما هو؟ المتابعة. ماذا؟ المتابعة. فالعمل لصحته شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو النية، نعم باطني. والآخر ماذا؟ المتابعة، صورة العمل الظاهري، صورة العمل الظاهرية. ومن هنا هو الأمر الثاني أو الثالث في هذا المبحث بالنسبة للشطر الثاني، نقول الأعمال التعبدية من حيث قبولها وردها أربعة أصناف: خالص موافق، ثاني خالص غير موافق يعني للشرع، الثالث موافق غير خالص، الرابع غير موافق وغير خالص. كم صنف هذه؟ أربعة أصناف. فأيها هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ ما الأول؟ الذي جمع ماذا؟ الإخلاص والموافقة، المتابعة. وقد بينت لكم في دروسنا بشرح السنة صور الموافقة، فلا أعيدها هاهنا.
قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
هذه القاعدة الثانية: ما هي، ما خلاصتها؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القاعدة انقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم لا يوليها أي اهتمام وهمه تحقيق ما يأمر به أو ما ينهى عنه، وهؤلاء هم أهل الشر، وهم بعيدون كل البعد عن الفقه. والقسم الثاني هم الذين يوازنون موازنة صحيحة بين درء المفاسد وجلب المصالح. وننبه هاهنا إلى أن درء المفاسد وجلب المصالح يقوم على الشرع، ينظر فيه بميزان الشرع لا مجرد العقل. تنبهتم إلى هذا؟ هذه الناحية يقوم الموازنة، تقوم الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم المصالح أو تقديم درء المفاسد على ميزان الشرع لا ميزان العقل المجرد. فإن العقول تختلف، والمشارب تتباين، فالفيصل هو الشرع. هذه القاعدة لازمة لكل فقيه وداعية إلى الله على بصيرة. فقه هذه القاعدة الدين مبني على المصالح في جلبها، في جلب المصالح. وماذا؟ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، يعني دفع القبائح. فإن أمكن الأمران معا، جلب المصلحة ودفع المفسدة، فهو الفرض. وإن لم يمكن درئت المفسدة وأخرت، يعني يقدم الداعية يسعى بحكمة إلى تحقيق الأمرين أولا بحكمة، إلى أن يجلب المصلحة ويدرى ماذا؟ المفسدة. فإن لم يمكن درأ قدم درء الدرء معناه الدفع، الدرء معناه ماذا؟ الدفع. فإن لم يمكن قدم درء المفسدة على جلب ماذا؟ المصلحة. وأدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من أئمة الإسلام. فمن الكتاب الكريم قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهي: انظروا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني
أنك إذا سببت آلهتهم سبوا الله عز وجل اعتداء بغير علم. ومن السنة الخبر في هذا، الخبر الصحيح في هذا مستفيض إن لم يكن متواترا. فنختار ثلاثة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. الحديث. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك هذا العمل. أليس هذا العمل قربة لله عز وجل؟ هذا العمل قربة لله، كونه يعيد الكعبة على ما كانت عليه أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم قربة، من أعظم القرب. فما منعه من ذلك؟ حدثان القوم بالجاهلية وبالكفر. فلو صنع هذا لصار لدى القوم تذمر وتضجر واستياء من هذا الفعل، لأنهم ألفوها هكذا. ويقال أن عبد الله بن الزبير أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، فلما غلب الحجاج جعلها على ما كانت عليه أيام قريش، فلما جاء المنصور خليفة العباسي استشار في جعلها على قواعد إبراهيم، فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله قال: لا يا أمير المؤمنين، يخشى لو فعلت هذا أن تكون الكعبة ملعوبة بأيدي الخلفاء، كل ما أتى خليفة يعني هدم ما قبله، فبقيت الكعبة على ما هي على قواعد، هي على بناء قريش، الحجر خارجه. الحديث الثاني في صحيح البخاري وغيره، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بالمدينة حفظه الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمن يقول سم من كلبك يأكلك، أو كلمة نحوها. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل المنافق قد يكون ضرورة، منافق زنديق ثبت نفاقه، قد يكون واجبا، لكن إذا رأى الإمام أنه يحدث إرجافا ويحدث فتنة تركه.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.